الله الرحمن الرحيم. قال: ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنه هو الأولى بالقصد، كقول ابن القبعثرى للحجاج وقد قال له متوعدا: لأحملنك على الأدهم، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. هذا طبعا أيضا من ضمن الصور التي يكون فيها حمل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لكن ليس من مباحث المسند إليه. يعني هذا مثل الاستطراد للكلام السابق، بما أننا في ما سبق تكلمنا في حمل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، أيضا جاء بعدة نماذج لكن لا علاقة لها بنفس المسند إليه. من ضمنها الأسلوب الحكيم والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي والقلب. أما بالنسبة إلى الأسلوب الحكيم، هذا إنما يتحقق إذا كان شخص خاطبك بشيء، شخص خاطبك بشيء على حسب الظاهر من كلامه وأنت فهمت قصده أنه يريد شيئا معينا وهو الظاهر من كلامه، أنت تحمل كلامه على خلاف ظاهره. مثلا الحجاج توعد ابن القبعثرى وقال له: لأحملنك على الأدهم. الأدهم هنا طبعا يطلق على القيد، يعني لأقيدنك، لأجعلنك في الأغلال والقيود. فقال ابن القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأدهم يعني الفرس الذي هو غلب سواده على بياضه، والأشهب يعني الذي غلب بياضه على سواده. يعني يقول هذا طبيعي، مثل الأمير في كرمه وفي جوده وفي صفحه، أنه إذا جاء له الناس هو يجود عليهم ويتفضل عليهم بأن يحملهم، يعطيهم الأفراس، يعطيهم العطايا، يعطيهم المنح. هذا شيء طبيعي من صفات الأمير. فهو طبعا ماذا كان قصد الحجاج؟ قصده ليقيدنه في الأغلال، هو هذا هو الظاهر من كلامه، وابن القبعثرى فهم ذلك، لكن حمل كلامه على خلاف الظاهر وجعل معنى كلامه أن الأدهم يعني الفرس الأدهم، ليبين أن حمل الكلام أو ينبه على أن هذا المعنى الثاني هو الأولى بالأخذ، هو الأولى بأن الأمير يقصده لا ذاك. ولما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام من خلاف مقتضى الظاهر، وإن لم تكن من مباحث المسند إليه. يعني ممكن مثل هذا يحصل في المسند إليه وفي غير المسند إليه. فقال: ومن خلاف المقتضى أي مقتضى الظاهر تلقي المخاطب. من هو المخاطب؟ الحجاج. مثلا في المثال تلقي المخاطب، هنا المخاطب مفعول به من باب إضافة المصدر وهو التلقي إلى المفعول، يعني أن نتلقى المخاطب أي تلقي المتكلم، يعني أن يتلقى المتكلم المخاطبة، أي تلقي المتكلم المخاطب يتلقى بغير ما يترقب المخاطب. الآن هو لما المخاطب وهو الحجاج أولا تكلم بماذا؟ بأنه لا يحملنه على الأدهم، فماذا كان يترقب؟ يترقب من هذا الشخص ابن القبعثرى أنه يطلب منه يعني السماح والعفو والرحمة وكذا. لكنه قال له هذا الشيء وهو لم يترقب منه أن يغير معنى كلامه إلى أن يجعل الأدهم يعني الفرس بغير ما يترقب المخاطب، والبافي بغير للتعدية يتلقاه بغيري، تلقاه بغيري ما يترقب. وفي بحمل بسبب أن حملك، لماذا تلقاه بغير ما يترقب؟ بسبب حمل كلامه على خلاف مراده، لأنه ما كان يترقب أن يحمل كلامه على خلاف مراده. وفي يعني والباء في بحمل كلامه للسببية، أي إنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل كلامه، أي الكلام الصادر عن المخاطب عن الحجاج، حمل على خلاف مراده، أي خلاف مراد المخاطب، خلاف مراد الحجاج. وإنما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها للمخاطب للحجاج على أن ذلك، على أنه أي ذلك الغير، أن هذا المعنى الثاني، على أن هذا المعنى الثاني هو الأولى بالقصد، بأن يقصده الحجاج والإرادة يعني وأن يريده، كقول ابن القبعثرى للحجاج وقد قال الحجاج له، أي لابن القبعثرى حال كون الحجاج متوعدا إياه، ماذا قال؟ لأحملنك على الأدهم، الأدهم يعني الأسود يعني القيد. هذا مقول قول الحجاج. فماذا قال ابن القبعثرة؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هذا مقول قول ابن القبعثرة. فأبرز وعيد الحجاج، جعل وعيد الحجاج، الحجاج متوعد يهدد، جاء أبرزه في معرض الوعد، جعله وعد، لأن الوعيد في الشر والوعد في الخير. وتلقاه يعني تلقى الحجاج، يعني واجه الحجاج بغير ما يترقب، فإن الحجاج ما كان يترقب أن ابن القبعثرة يحمل كلامه على خلاف مراده بأن حمل الأدهم في كلام هذا الذي لا يترقبه، بأن حمل الأدهم في كلامه في كلام الحجاج على الفرس الأدهم، أي الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه الأدهم والأشهب، وضم إليه الأشهب أي الذي غلب بياضه حتى ذهب سواده، ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه ابن القبعثرى بهذا التغيير في المعنى في المراد على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، لأن هذا خير وذاك شر، والأمير الأولى به أن يقصد الخير. أي من كان مثل الأمير في السلطان، أي الغلبة وبسطة اليد، قال هنا بسطة اليد أي الكرم، لأن نقول هذا مبسوط اليد يعني يبذل، أي الكرم والمال والنعمة. ويمكن أن يراد ببسطة اليد لا يعني نفوذ سلطانه، أنه مثل الأمير في السلطان وأنه مبسوط اليد يعني قادر على التصرف. فجدير أن من كان مثل الأمير في السلطان وبسطة اليد، فجدير أن يصفد، أن يصفد لا أن يصفد، أن يصفد أي يعطي من أصفده، لأن أصفد رباعي ففي المضارع يضم الأول، يصفد لا أن يصفد بفتح الياء، أي يقيد من صفده، صفد يصفد وأصفد يصفد، يعني أنه جدير بأن يصفد يعطي لا أن يصفد يقيد في الأصفاد. هذا مثال للأسلوب الحكيم، هذا الأسلوب من ابن القبعثرة أسلوب حكيم. فالصورة الأولى في الأسلوب الحكيم إذا كان شخص خاطبك بشيء وأراد شيئا معينا وأنت واجهته بأن غيرت مراده تنبيها له على أن هذا المعنى الثاني هو الأولى بأن يقصده المخاطب أو لا. صورة ثانية إذا سألك سائل يعني وجه إليك شخص سؤالا وأنت وجدت أنه لا نفع في هذا السؤال وكان الأولى أن يسأل شيئا آخر في نفس الموضوع، مثلا يسألونك عن الأهلة، هم سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن الهلال، يعني سألوا عن هذه الظاهرة الفلكية، كيف أن الهلال أولا يكون كالخيط الرفيع ثم يبدأ يكبر ويكبر حتى ينتصف ثم يتكامل حتى يغدو بدرا قرص كامل ثم يبدأ يتناقص، هذا بسبب ماذا؟ يعني يسألون عن علة لهذه الظاهرة الفلكية، يسألونك عن الأهلة يعني هذا الشيء في الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الجواب في هنا الجواب مو عن الظاهرة الفلكية، عن منافع الأهلة، فكأنما عدل بالسؤال بدل عن من أن يسأل لماذا تحصل هذه الظاهرة الفلكية في الأهلة، كأنما إيش غير السؤال، كأنما جعل أنهم يسألون عن فائدة الهلال، قال الهلال له فوائد أنه هو يسبب معرفة الوقت، هي مواقيت للناس يعرفون بها دخول الشهر وخروج الشهر فينتظم تاريخهم مواعيدهم، الإجارة مثلا وقت الإجارة وقت مثلا الدية 3 سنين مثلا، وقت الحج يعلم وقت الصيام يعلم وهكذا. قال أو السائل، عطف على المخاطب، تلقي المخاطب أو تلقي السائل، أي تلقي السائل بغير ما يتطلب، هو يتطلب إيش؟ جواب عن الظاهرة الفلكية، أنت تجيبه بشيء آخر لا يطلبه بتنزيل سؤاله منزلة غيره، أي منزلة غير ذلك السؤال، يعني منزلة سؤال ثاني كأنه سأل سؤالا آخر تنبيها للسائل على أنه أي أن ذلك الغير، أن هذا السؤال الآخر هو الأولى بحاله، هو الأولى بأن تسأله أو هو المهم بالنسبة إليك المهم له، فقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، يعني عن الظاهرة الفلكية، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف، لماذا يختلف الهلال بهذه الأحوال، وهو الجواب أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف يعني بسبب هذا النوع من الاختلاف هي معالم يعني علامات يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون، يعني الوقت الذي تحل فيه الديون، محال جمع محل يعني الوقت الذي اسم مكان اسم زمان، يعني الوقت الذي تحل فيه الديون، والصوم وغير ذلك، ومعالم للحج أيضا علامة للحج يعرف بها بهذا بالأهلة وقته وقت الحج. لماذا عدل بهذا الجواب إلى جواب آخر؟ وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك، ما هي فائدة هذا الهلال الذي يحصل بهذه الأحوال، يحصل له هذه الأحوال، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة علم الفلك، لو شرح لهم أن القمر يكون مثلا في وضع وتكون الأرض بين الشمس والقمر، فإذا جاءت الأرض كذا انعكس ضياؤها، فلربما لا يعقلون هذا المعنى ولا يتعلق لهم به غرض، حتى لو فهموا ماذا يستفيدون؟ هم في أحوج ما يكونون إلى أمور أخرى مو إلى هذه الأمور. وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، هم سألوا إيش؟ ما هي الأشياء التي ينفقونها؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ذكر مو الأشياء التي ينفقونها، الأشياء التي ينفقونها جاء ذكرها على نحو الإجمال ما فصلها من خير أي خير، لكن فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني من ينفق عليه. سألوا عن بيان ماذا ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف، مصارف الإنفاق الذين ينفق عليهم، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها أين أنفق المال، وإلا معلوم يعني مو شيء ذاك الأمر العويص أنه الإنسان لا يعلم بماذا ينفق. معلوم كل شيء فيه خير فيه مصلحة فيه منفعة ينفقه الإنسان يعطيه الغير، لأن النفقة لا يعتد بها. يعني الآن لو قال ماذا ننفق، قال المال انفقوا المال، وأعطى المال الكافر الحربي، هل يؤجر يثاب؟ لا، النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. فيقول المهم أن تسألوا عن الموقع الذي لها حتى تحصل لكم الفائدة منها. هذا هو الأسلوب الحكيم. يقول أيضا من ضمن حمل الكلام على خلاف مقتضى الظاهر عليكم السلام هو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. شيء مستقبل نعبر عنه بالماضي، بدل أن نقول ينفخ في الصور، النفخ في الصور مستقبل، نقول نفخ في الصور. نفخ في الصور هنا عبرنا عنه بلفظ الماضي، لماذا؟ للدلالة على أنه متحقق الوقوع حتما. كيف ندل بذلك على أنه متحقق الوقوع؟ لأن الماضي متحقق الوقوع، لما أقول قام ذهب قد وقع هذا الشيء. نعم، يعني بعد هل يمكن تبديله وتغييره وهو قد وقع؟ الشيء الذي وقع يمكن أنه نغير نخليه لا يقع؟ وقع، لا يمكن تبديله. إذا أردنا أن نبين أن هناك فعلا في المستقبل حتما سيقع ولا يمكن تبديله ولا تغييره، نعبر عنه بلفظ الماضي، كأنه ماضي، كأنه وقع، لا محالة في وقوعه. ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل. الظاهر هو معنى المستقبل، نأتي بخلاف ما يقتضيه الظاهر فنعبر بالماضي، نأتي نعبر بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه، نحو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. محل الشاهد في ففزع، يوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض، فهنا فزع بمعنى يفزع للدلالة على أن هذا شيء حتما متحقق. ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل. هنا المستقبل طبعا اسم الفاعل يدل على الحال، لما أقول زيد ضارب عمرا، ضارب يعني متى؟ الآن. فاسم الفاعل اسم المفعول يدلان على الحال، أنه متصف الآن بأنه ضارب، متصف الآن بأنه مضروب، فأجعل هذا اسم الفاعل إلى المستقبل، أجعل اسم المفعول للمستقبل خلاف مقتضى الظاهر. عفوا، هو مستقبل وأعبر عنه بلفظ اسم الفاعل، لفظ اسم الفاعل حال، ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع. قلنا واقع، واقع حال، مع أن هذا الشيء مستقبل. قال واقع مكان يقع، لأن الدين هنا بمعنى الجزاء، الدين يعني الجزاء. كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. وإن الدين يعني الجزاء، هل هو الآن واقع لو سيقع؟ سيقع. قال لواقع. ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس. مجموع يعني حصل جمع، يعني الآن مجموع له الناس، بينما هو سيجمع له الناس، مكان يجمع. وها هنا بحث، بحث يعني ها هنا إشكال في مسألة اسم الفاعل واسم المفعول، وهو أن كل من اسم الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال، قد يأتي بمعنى الاستقبال وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع، فإن أصل الوضع أنه وضع للدلالة على الحال، لكن قد يأتي للمستقبل. فإذا جاء للمستقبل فيكون كل منهما اسم الفاعل واسم المفعول هنا واقعا في موقعه، لأنه يأتي للمستقبل وهنا جاء للمستقبل، واردا على حسب مقتضى الظاهر، فإن مقتضى الظاهر أنه يأتي للمستقبل وهنا جاء للمستقبل. والجواب أن واضح الإشكال أن اسم الفاعل واسم المفعول قد يأتيان صحيح بحسب أصل الوضع للحال، لكن قد يأتيان للمستقبل. فإذا أتيا للمستقبل هذا إيش؟ إذا عبر عنه بالمستقبل هذا واقع في موقعه، لأنه يمكن أن يعبر به عن المستقبل، وهنا عبر به عن المستقبل. والجواب أن كل منهما اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة فيما تحقق فيه. نقول زيد ضارب يعني تحقق وصفه بأنه ضارب، وزيد مضروب يعني تحقق الوصف بأنه وقع عليه الفعل. حقيقة فيما تحقق فيه، يعني الآن هو متصف بالضاربية وذاك بالمضروبية، فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقوع الضرب، الضاربية والمضروبية. وقد استعملها هنا فيما لم يتحقق، هو حقيقة في الشيء المتصف المتحقق فيه الوصف، لا أن الذي سيتصف نقول هو ضارب، فهذا استعمال مجازي. وقد استعمل هنا فيما لم يتحقق في وصف لم يتحقق أنه مجموع الناس مجموعون والدين الجزاء واقع، هذا لم يتحقق، فهذا استعمال مجازي تنبيها على تحقق وقوعه، أنه هذا الشيء سيتحقق وقوعه حتما، كما لو كان الآن هو الناس متصفون بأنهم مجموعون وأن الدين أو الجزاء واقع. أيضا الثالث والأخير من سوق الكلام على خلاف مقتضى الظاهر القلب. القلب يعني أجعل أحد جزئي الكلام مكان جزء آخر وذاك مكان هذا. مثل مثلا أقول ضربتك بالسيف، هذا هو التركيب الطبيعي الظاهر، أنه ماذا؟ ضربتك بالسيف يعني أنت المضروب والسيف آلة للضرب، مو صحيح؟ لكن لما أقول ضربت السيف بك، ضربت السيف بك، كأن السيف هو المضروب وأنت آلة للضرب، هذا قلب. ضربت السيف بك مثلا، أو عرضت الناقة على الحوض، المفروض أن أقول عرضت الحوض، الحوض عرضته يعني أظهرته، جعلت الناقة تأتي إليه، عرضت الحوض على الناقة، خليت الناقة تشوف الحوض، فالحوض هو الذي عرض، هو الذي أنا أريت الناقة للحوض، لا أنه عرضت الناقة على الحوض خليت الحوض يشوف الناقة فالناقة هي معروضة، لا، الحوض هو المعروض، هذا قلب أيضا. يقول القلب وهو ومنه القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مثل الناقة مكان الآخر مكان الحوض، والآخر وهو الحوض مكانه مكان الناقة، نحو عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على الناقة. معنى عرضت الحوض على الناقة يعني أظهرته عليها وجعلتها تراه لتشرب. هذا القلب هل هو مقبول أو غير مقبول؟ هل هو من الأساليب البليغة الحسنة أم لا؟ يقول وقبله أي السكاك أي القلب، يعني قبل القلب السكاكي مطلقا، يعني سواء كان يورث في الكلام ملاحة وفائدة وفيه اعتبار لطيف أو لا، كل قلب حسن ولطيف. وقال الشكاكي إنه مما يورث الكلام ملاحة يجعل فيه لطافة، ورده رد هذا القول غيره أي غير الشكاكي مطلقا، يعني يقول كل قلب مو حسن، فينبغي تنزيه الأساليب البليغة عنه لأنه عكس المطلوب. المطلوب ماذا؟ أنني عرضت الحوض على الناقة، أعكسه وأقول عرضت الناقة على الحوض، هذا عكس المطلوب ونقيض المقصود، والمفروض أنه أعبر عن مقصودي ومطلوبي لا بنقيضي. والحق لا، هذا يعني هذا قبله مطلقا وذاك رده مطلقا، والحق لا، أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب. يعني بعض الأحيان نفس هالنوع من القلب في نوع لطافة، لا غير، لأنه يعني يفيد شيء خيالي. الآن لما أقول ضربتك بالسيف، يعني كأنما أتصور أن مسكت واحد وضربته يعني جعلته آلة لضرب السيف، هذا فيه شيء خيالي يعني يورث نوع لطافة. يقول غير هذه التي الملاحة التي أورثها نفس القلب، إذا كان في اعتبار آخر لطيف، إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل، كقوله ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هنا ومهمه أي مفازة يعني صحراء، مغبرة أي مملوءة بالغبرة، أرجاؤه أي أطرافه، أطراف المهم ونواحي، والأرجاء جمع الرجاء، الرجاء مفرد، رجاء جمعه أرجاء، كأن هذا من كثرة الغبار الموجود في هذه المفازة كأن لون أرضه سماؤه، لون الأرض صاير من الغبرة صاير مثل لون السماء. المفروض ماذا يقول؟ لون السماء من كثر الغبرة مثل لون الأرض، هذا المفروض، لكن قلب، قال كأن لون الأرض من غبرة الغبرة كأن لون الأرض صاير مثل لون السماء، يعني بمعنى آخر يقول أنه بعد صارت السماء فيها غبرة شديدة بحيث صرنا نشبه الأرض بها، نقول كأن لون الأرض مثل لون السماء، صارت كأن السماء هي الأصل في الغبرة وهي الأصل في أنه نشبه بها، لأن المشبه به يكون الصفة فيه أوضح من المشبه. كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف أي لونها، يعني كأن لون الأرض لون السماء، يعني لون السماء. فالمصراع الأخير من باب القلب، والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه. هذا طبعا فيه اعتبار لطيف بسبب ماذا؟ بسبب هذا القلب عليكم السلام. قال: والاعتبار اللطيف الآخر غير مسألة القلب هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة، أن لون السماء مغبرة جدا حتى كأنه صار بحيث يعني من شدة لون غبرة السماء حتى صار كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك. لون الأرض صار نشبهها بلون السماء، صارت هي أصل في الغبرة، مع أن الأرض هي التي هي أصل فيه. وإلا أي وإن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رد. لماذا؟ قال: لأن القلب عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها، فقوله: فلما أنجرى سمن عليها، يعني يصف الناقة بأنها سمينة، جرى عليها السمن، كما طينت بالفدن السياعة. الفدن هو القصر، السياع هو الطين الذي فيه التبن. ما هو الذي نطينه وما هو الشيء الذي نطين به؟ القصر هو الذي نطينه أو الذي نطين غيره به؟ القصر نطينه، يعني نجعل عليه الطين. نطينه بماذا؟ بالطين، بالسياع. هنا بدل أن يقول: كما طين الفدن بالسياع، قال: كما طين السياع بالفدن، فقلب. لكن ما هي الفائدة؟ يعني يقول أنه كصاير الناقة مثل القصر لعظم جثتها، والسمن مثل الطين الفدن مثل السياع عفوا الذي طين والتبن الذي يوضع على الفدن وعلى القصر. يقول: كما طينت بالفدن أي بالقصر السياع أي الطين بالتبن، والمعنى كما طينت الفدن بالسياع. يقال: طينت السطح والبيت، طينت الفدن، طينت القصر. لا نقول طينت التبن، الطين بالتبن، لا. ولقائل أن يقول إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن، يعني كأنما الناقة صارت سمينة جدا، ما لا يتضمن هذا الذي عبر عنه، يتضمن عظم سمن الناقة حتى جعل كأن الناقة هي الطين والسمن كأنه هو القصر، فكأنما القصر جعلناه على الطين، كأنما إيش؟ السمن لعظمه كالقصر، والناقة لضآلتها بالنسبة إلى السمن صايرة مثل الطين بالنسبة إلى القصر. هذا المعنى لا يتضمنه قوله كما طينت الفدن بالسياع، لإيهامه، لإيهام كما طينت بالفدن السياع، أن السياع قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل، والفدن إليه بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. هكذا بعضهم قال، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأنه صحيح فيه يعني يمكن أن يفهم منه نوع مبالغة، لكن مو كل مبالغة مقبولة. يعني الآن أنت تشبه، لو سلمنا أن هذا يدل على هالمعنى، نشبه الناقة بأنه طين، الطين يعني قشر من الطين الذي يمسح به يطين به القصر، هذا يكون عادة قشر. ونشبه السمن بالقصر، هذا مبالغة زائدة غير مقبولة في عظم السمن، حتى لو قلنا هكذا فما في اعتبار لطيف، ليست كل مبالغة محمودة. أما بالنسبة إلى أحوال المسند إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.